صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها يا مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها يا ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها يا بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها لم أنس إذ هتكوا خباها فانثنت تشكو لواعجها إلى حامي حاميها لم أنس هتكوا خباها فانثنت تشكو لواعجها إلى حامي حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيها هذه نساء ياك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حادي ومن حاديها هذه نساؤك ما يكون إذا سرى للشام سائقها وما حاديه أيسوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها بسام أبي عجبا لها يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي عجبا لها يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي وكيف الحريم بغير والي تقطع البيد والشام يا ابن أمي علينا دربه بعيد ومشي الحريم بليل فوق الهزة المجيد لا عثرة النوق الهوادج لازم تميل محمل سكينة لا تمايل من يجيله ولا طاح من عدنا طفيل يا هلي شيء وحادي الضعن ترويعنا يبرد غليلة وهالبر الاقفر ما يا تقطع للرجاجيل أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الشرعية هي ما يتعلق بأحكام السفر. من الواضح أن الإنسان إذا قطع مسافة شرعية أي قطع 44 كيلو من آخر بلده أي من نهاية البنيان في بلده قطع 44 كيلو سواء كانت المسافة امتدادية يعني 44 كيلو ذهابا أو كانت مسافة تلفيقية بأن كان الذهاب 22 والرجوع 22 مثلا فإنه يقصر في صلاته ولكن بعض المسافرين مع أنه مسافر حكمه التمام في صلاته وهو من كان عمله في السفر بحسب مبنى السيد الخوي قدس سره أو من كان كثير السفر بحسب مبنى السيد السيستاني دام ظله. من كان عمله في السفر أو عمله السفر، إما أنه يعمل سائق مثلا هذا عمله السفر، أو أنه يعمل في شركة تتوقف على أن يقطع مسافة 44 كيلو أو 22 كيلو من آخر مدينته إلى محل عمله. من كان عمله في السفر فإنه يتم على رأي السيد الخوي، مع غمض النظر عن كم سفر يروح إلى عمله. بالنتيجة من كان عمله في السفر فإن وظيفته التمام. أما لو فرضنا أن عمله في السنة، يعني هو عمله في السفر بس عمله في السنة مثلا شهران، شهران ونصف، أيضا يتم صلاته إذا ذهب إلى عمله. أما لو فرضنا أن عمله أقل من شهر، كل سنة عند موسم يصير عمله في السفر، إلا أن هذا الموسم أقل من شهر وليس ممتدا إلى شهرين أو شهرين ونصف، فقط أقل من شهر، أسبوعين في السنة يصير عمله في السفر مثلا. هنا الأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام. هذا بالنسبة إلى سيد الخوي قدس سره. أما بالنسبة إلى السيد السيستاني، المناط عنده كثرة السفر لا من عمله في السفر. عند عمل ما عند عمل مهم كثرة السفر، كثرة اتخاذية. شنو معنى كثرة اتخاذية؟ يعني هذا الإنسان بنى في نفسه على أن يسافر في كل أسبوع. ليش؟ لأجل النزهة، لأجل الصيد، لأجل زيارة مريض. افترض عند مريض في مستشفى بعيد، وهذا المستشفى يبعد عن مثلا بلده مسافة شرعية، وهو كل أسبوع مرتين ثلاث يذهب إلى زيارة المريض. إذا بنى على اتخاذ السفر يعد كثير سفر، حتى لو كان السفر بدون عمل، حتى لو كان السفر فقط للنزهة، حتى لو كان السفر متنقلا. ترض هذا الشهر يريد يسافر إلى ماليزيا، هذا الشهر يريد يسافر إلى أمريكا، هذا الشهر يريد يسافر إلى ألمانيا للنزهة فقط، لكنه بنى على اتخاذ السفر دأبا وديدنا له، هذا يتم لأنه كثير سفر. ولو كان السفر بدون عمل، بدون دراسة، بدون مهنة، مهم هو كثير السفر. ما هو المناط في كثرة السفر؟ المناط في كثرة السفر أن يبعد عن وطنه 10 أيام في كل شهر لمدة 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين. يعني مثلا هذا الإنسان بس هالسنة، هو ما عنده غير هالسنة، نية هالسنة، هذه السنة ناوي 6 أشهر، 6 أشهر من هذه السنة ناوي أن يسافر في كل شهر 10 أيام أو 10 مرات، مو لازم يسافر 10 مرات أو 10 أيام، كل شهر يغيب عن وطنه 10 أيام متوالية أو متفرقة لمدة 6 أشهر ولو من سنة واحدة، هذا يعد شنو؟ كثير سفر. أو 3 أشهر من سنتين، 3 أشهر من سنتين، يعني أنا عندي مهمة هالسنة والسنة الآتية، هالسنة أسافر لها المهمة 3 أشهر، السنة الآتية هم أسافر لها 3 أشهر، في هذه 3 أشهر أنا مو كل يوم أسافر، لا أسافر في كل أسبوع مرتين أو 3، بحيث لا يخلو شهر من عشرة أيام أغيب عن وطني. خب هذا أيضا يتم صلاته. الفرق بين السيد الخوي والسيد السيستاني دام ظله أنه على رأي السيد الخوي هو يتم فقط في عمله. يعني مثلا هذا إنسان عمله في مسافة شرعية، إذا خرج إلى عمله يتم، أما لو خرج لغير عمله هذا إنسان عمله يبعد عن المدينة التي هو فيها، عمله مثلا في منطقة الباطنة، عمله في الداخلية، عمله في أي منطقة أخرى بعيدة عن مدينته، زين؟ هذا الإنسان إذا سافر لعمله بل يتم، أما إذا سافر لغير عمله، رايح البحرين، رايح مثلا إيران للزيارة عند السيد الخوي، يقصر إلا أن يقيم 10 أيام، إلا أن يقصد الإقامة 10 أيام فيقصر، وإلا فيقصر، ما لم يقصد الإقامة 10 أيام يقصر. إذن يصلي تماما إذا سافر لعمله، ما السيد الثاني عنده لا، بمجرد أن يصير كثير سفر يتم وين ما يروح في أي مكان يذهب يتم، كثير السفر يتم، إذا مو كثير سفر يقصر، وإذا كثير سفر يتم على كل حال. خلاصنا ما دام هو كثير سفر، إذن أينما ذهب، رايح البحرين، رايح المشهد، رايح أي مكان يريد يروح ولو يوم واحد يتم صلاته، ما دام كثير سفر يتم الصلاة على كل حال. وعلى رأي السيد السيستاني، لا واحد مثلا يريد يحتاط في الصيام ما يقدر يحتاط، مشكلة ماكو مجال للاحتياط. شوف مثلا إذا حصل الشك في يوم العيد، ما ندري احنا اليوم عيد أو لا، حصل شك، إنسان أراد يحتاط، كيف يحتاط؟ إذا أراد يحتاط يطلع مسافة شرعية قبل أذان الفجر، الأحوط أن يخرج مسافة شرعية قبل أذان الفجر حتى يصير عليه أذان الفجر وهو شنو؟ وهو في مسافة شرعية، ويفطر ثم يرجع. هذا هنا إن كان عيد فما صام العيد، وإن كان من شهر رمضان فهو شنو؟ فهو قد أفطر في السفر، والإفطار في السفر لا إشكال فيه، هذا واضح، هذا يقدر يحتاط. على رأي السيد السيستاني إذا هو كثير سفر ما يقدر يحتاط، إلا يقدر يحتاط من ليس كثير سفر، إذا شك في العيد يقدر يحتاط يطلع مسافة ويفطر، بس إذا هو كثير سفر ما يقدر يحتاط. إيش ما يقدر يحتاط؟ لأنه إذا كثير سفر متى ما سافر يتم شنو؟ ويصوم، شارة ما عنده شون يحتاط. إذا هو كثير سفر متى ما سافر يتم ويصوم، لأنه اليوم عيد فيفطر، إذا ما ثبت عنده اليوم عيد يجب عليه الصيام، ماكو شارة، فما يقدر يحتاط كثير السفر، إلا يحتاط الشخص الذي ليس بكثير السفر. هذا ما أردنا بيانه من المسألة الشرعية. نجي إلى المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور 3. المحور الأول، هل أن السعادة والشقاوة من الصفات النفسية أم من الصفات الواقعية؟ الصفات يقسمها العلماء إلى قسمين، هناك صفات واقعية بمعنى أن الإنسان يتصف بها، التفت إليها أم لم يلتفت، مثل المرض، مثل السلامة، الإنسان إذا كان مريضا التفت أو لم يلتفت هو مريض،
إذا كان سليما التفت أو لم يلتفت هو سليم. إذن اتصاف الجسم بالمرض أو الصحة لا يتوقف على التفات الإنسان وعدم التفاته، فالصحة والمرض من الصفات الواقعية، بينما الفرح والحزن من الصفات النفسية وليس من الصفات الواقعية. لا يمكن أن يكون الإنسان فرح إلا إذا التفت إلى نفسه، ما يصير واحد فرحان هو ما يدري فرحان، لا ما يصير. الفرح يتوقف على الالتفات، إذا التفت الإنسان إلى منشأ سعادته فإنه يفرح، إذا التفت الإنسان إلى منشأ ألمه فإنه شنو؟ فإنه يحزن. فالفرح والحزن من الصفات النفسية التي تتوقف على الالتفات لأنها من الصفات الواقعية. نجي إلى السعادة والشقاوة، هل يتصف الإنسان بالسعادة وهو غير ملتفت؟ هل يتصف الإنسان بالشقاوة وهو غير ملتفت؟ هل أن السعادة والشقاوة من الصفات الواقعية أو من الصفات النفسية؟ السعادة والشقاوة من الصفات النفسية التي تتوقف على الالتفات. لماذا؟ اللذة على قسمين، لذة حسية ولذة عقلية. اللذة الحسية كأن يأكل الإنسان طعاما لذيذا، هذه لذة حسية، أو يأكل طعاما مرا، هذا ألم حسي. واللذة العقلية بمعنى انشراح العقل، مثلا إذا قام الإنسان بحل المعادلة الرياضية يصاب بنشوة، هذه النشوة تسمى باللذة العقلية. إذا الإنسان لا طرحت عليه مسائل وما قدر يجاوب يصاب بألم، مو ألم، ألم عقلي بمعنى أن نفسه تنقبض. فاللذة قد تكون حسية قد تكون عقلية، والألم قد يكون حسيا وقد يكون عقليا. السعادة من هذا القبيل، السعادة هي لذة عقلية، الشقاوة هي ألم عقلي. العالم يسعد بعلمه، العالم إذا رأى أن لديه علما يسعد بعلمه، لأنه إذا التفت إلى علمه أصابته لذة عقلية. والجاهل يتألم من جهله، إذا التفت إلى جهله تألم، وهذا الألم يسمى شقاوة. السعادة لذة عقلية والشقاوة ألم عقلي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إذن السعادة والشقاوة من الصفات النفسية التي تتوقف على الالتفات وليست من الصفات الواقعية. فالسعادة لذة عقلية والشقاوة ألم عقلي. زين، هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني. يوم يأتي، يعني إذا جاء يوم القيامة، لا تكلم نفس، ما تقدر نفس تتكلم إلا بإذنه، لأن جوارحها تشهد عليها وبقاع العمل تشهد عليها. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لا يمكن للإنسان أن يتكلم في ذلك اليوم بعد شهادة جوارحه عليه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. السعادة على قسمين، هناك سعادة وهمية وهناك سعادة حقيقية. الإنسان دائما لقصور عقله يركز على السعادة الوهمية ويغفل عن السعادة الحقيقية. ما هو الفرق بين السعادة الوهمية والسعادة الحقيقية؟ الآن أشرح لك السعادة الوهمية. كل إنسان ولد ولديه غريزة حب الحياة، الإنسان يحب أن يعيش، يحب أن يبقى، يحب أن يمتد عمره، يحب أن تطول حياته. كل إنسان ولد ولديه غريزة حب الحياة، لكن هذا الإنسان كيف يعبر عن هالغريزة؟ في كل مرحلة زمنية يعبر عن غريزته وحبه للحياة بصورة تختلف عن صورة عمر زمني آخر. والقرآن الكريم تحدث عن هذه النقطة، قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه كلها تشير إلى مراحل زمنية. الإنسان من افترض سنتين ثلاث وحتى يصير عمره 10 سنوات مثلا، يعبر عن غريزته وحبه للحياة باللعب. إنما الحياة الدنيا لعب، هذه المرحلة الأولى، مرحلة اللعب. يعبر الإنسان عن حبه للحياة عن طريق اللعب. زين، بعد أن يصل إلى 10 سنوات ينضج فكره بمقدار ما، بنوع ما، يبدأ يعبر عن غريزة حبه للحياة باللهو. انتقل إلى المرحلة الثانية، مرحلة اللهو. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اللهو مرحلة ثانية. اللهو يعني الاشتغال بالقضايا الثانوية عن القضايا الأولية. شوف هذا الإنسان من 10 سنوات ربما إلى 18 سنة، ربما إلى 20 سنة، يختلف الناس في مدى عقولهم، يركز على الكرة. يعني لا يلوموني اللي يلعبوا كرة، لا أقصد من يركز على الكرة، يعني مو من يلعب كرة. واحد يلعب كرة، واحد لا، شغله هو شنو؟ شغله هو الكرة مثلا، يشتغل بلعب الكرة، يشتغل بالخروج بالرحلات مع الشلل مع الأصحاب، يشتغل بمثلا شرب الدخان، يشتغل بالتعسيل، يعسل مثلا. الاشتغال بالقضايا الثانوية على حساب القضايا الأساسية تسمى مرحلة اللهو. هو يعبر، هو يريد يعبر عن غريزته، يريد يعبر عن حبه للحياة، عن حبه للدنيا، عن حبه لذاته. كيف يعبر عنه؟ ما يرى تعبيرا مناسبا إلا الاشتغال باللهو، بالقضايا اللهوية. ثم ينطلق إلى مرحلة ثالثة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. إذا وصل عمره 22-23 سنة بدأ يفكر في الزينة. كيف يعني الزينة؟ طبعا الناس تختلف، بعضهم قبل يفكر، بعضهم لا، بعد 30 سنة يفكر. يبدأ يفكر في الزينة. الزينة يعني شنو؟ يعني الزوجة، السيارة، الشكل. تشوف هذا الشاب وهذه الشابة في هذا السن يصرف وقت على شكله، كيف يرتب شكله، كيف يكون أنيق، كيف يكون جذاب. زين، يصرف وقتا على شكله، كيف يمتلك سيارة جميلة، كيف تكون زوجته زوجة جميلة جذابة. يركز على الشكل، يركز على الزينة، يركز على المظهر. يأخذ منه هذا وقتا طويلا، تأخذ منه هذه المرحلة زمنا طويلا. هناك من يستمر في مرحلة الزينة إلى أن يصير عمره 40 سنة وهو بعد يفكر شنو؟ في شكله، في زينته، في زوجته، في سيارته، في داره، في أثاثه. يركز على مرحلة الزينة، لعب ولهو وزينة. بعدين تجي بعد 40 يبدأ، لا، يبدأ ينطلق إلى مرحلة أخرى، ألا وهي مرحلة التفاخر. كل إنسان إذا وصل 40، فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. بمجرد يوصل 40 هذا يسمى وصل إلى سن الحكمة، وصل إلى سن الرشد. إذا وصل إلى سن 40 بدأ يفكر في التجربة الماضية، من 20 سنة ايش سويت أنا؟ ايش عملت؟ ما هي تجربتي؟ ما هو عطائي؟ ما هو جهدي؟ يبدأ يفكر في التجربة الماضية ويبدأ يفتخر بأن له تجربة، إما أن يفتخر بتجربته، إما أن يفتخر بعائلته، إما أن يفتخر بقبيلته، إما أن يفتخر بلغته، إما أن يفتخر بدينه، إما أن يفتخر بمبادئه. سن الافتخار هو سن قراءة التجربة من سن 40 فما فوق، وتفاخر بينكم. ثم إذا دخل مرحلة الكهولة، جاوز، وصل إلى سن 50 أو سن 60، وصل إلى مرحلة الكهولة، يبدأ يفكر في الموت. خلاص الإنسان من يوصل هالمرحلة يبدأ يشعر أن الموت قرب، ما مضى أكثر مما بقي، اللي راح أكثر مما بقي، إيش قد رايح يعيش بعد؟ إذا هو عاش 50 سنة إيش قد رايح يعيش بعد؟ إذا ما مضى أكثر مما بقي، يبدأ الآن يفكر، طيب شو أسوي؟ ما أنا رايح زين؟ سوف أقضي كيف أصنع؟ يبدأ يفكر بامتداد وجوده، كيف أمد هذا الوجود؟ أنا ما أريد أنتهي، ما أريد أموت، كيف أمد وجودي؟ ولو مت يبقى وجودي حيا. إذن يبدأ يفكر في الأموال والأولاد، الأولاد امتداد لي، الأموال امتداد لي، لأن هذه الأموال إذا تحولت إلى شركات تحمل اسمي، إذا تحولت إلى عقارات تحمل اسمي، فهذا بقاء لي وامتداد لوجودي. إذن فهو يفكر في التكاثر، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد. فالإنسان لأنه جبل على غريزة حب الحياة، فهو يعبر عن هذه الغريزة في كل مرحلة زمنية من عمره بشكل معين، بصورة معينة، وهذا التعبير نسميه بالسعادة الوهمية. هو يظن أن السعادة أن يلعب، أن يلهو، أن يتزين، أن يفتخر، أن يكثر من الثروة والأولاد، يظن أن السعادة هي هذه، ولكنها سعادة وهمية، سعادة زائلة، سعادة متبخرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة. الأول خيل، الآن سيارات، كان الأول يفكر خيل شلون كذا، الآن يفكر سيارة شلون تكون جميلة جذابة، ماركة كذا، شركة كذا، مهم. والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه سعادة وهمية، فما هي السعادة الحقيقية؟ السعادة الوهمية هي التعبير عن غريزة حب الحياة بصورة مادية، ولكن السعادة الحقيقية في الحياة الطيبة. القرآن الكريم يتحدث عن الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة هي السعادة الحقيقية. ما هي الحياة الطيبة؟ القرآن الكريم يشرحها في آية أخرى، يقول فمن اتبع هداي، الإنسان المهتدي، فلا يضل ولا يشقى. لا يضل يعني دائما في بصيرة، دائما عارف طريقة، ما يتحير. الإنسان الذي تلبس قلبه بالهدى لا يعيش حيرة، دائما هو في حالة وضوح، دائما هو في حالة انشراح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا أمشي في طريق واضح، ما عندي تحير، ما عندي الغاز، ما عندي إبهام، طريقي واضح الذي أسير عليه، ألا وهو طريق إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح. إلى وين كادح؟ إلى الثروة؟ لا. إلى أين كادح؟ أنت تكدح لأجل الثروة؟ لا. لأجل الدنيا؟ لا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. النهاية هي الله، ليست هناك نهاية أخرى، ليست أمامك نهاية ولا غاية ولا خاتمة إلا لقاء الله، هذا هو النهاية، هو هذه الخاتمة، شئت أم أبيت. كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن كيف تلقاه؟ هناك من يلقاه وهو على بصيرة، وهناك من يلقاه وهو على ضلالة. ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. فمن اتبع هداي فلا يضل، طريق واضح، ولا يشقى، يعني ما يتألم. الإنسان المهتدي لا يعيش ألما، لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المعيشة الضنك يعني ضيق الصدر، وضيق الصدر يعبر عنه القرآن الكريم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما معنى ضيق الصدر وما معنى انشراح الصدر؟ ما معنى الحياة الطيبة والحياة الخبيثة؟ الانشراح والاطمئنان، والضيق والقلق. شوف انت، شوف كثير من العصاة لبالك دولون يعيشوا حياة سعيدة، ترى ما يعيشوا حياة سعيدة أبدا، يعيشوا حياة قلق قلق. تقول هؤلاء الملوك، هؤلاء العصاة، هؤلاء الأثرياء، هؤلاء المترفون يعيشون حياة سعيدة؟ لا، يعيشون حياة قلق، يعيشون حياة ألم، يخافون من كل شيء. الإنسان الذي لا يملك شيء لا يخاف من شيء، أما الإنسان كلما اتسع ملكه، كلما اتسع سلطانه، كلما اتسعت قدرته، كان خوفه أكثر، كان قلقه أشد، كان ألمه أشد. هو يعيش حياة قلق، شنو قيمة الحياة؟ حياة قلق، حياة خوف، يخاف من كل ذرة، يخاف من كل لمحة، يخاف من كل صوت، يخاف من كل ناحية. ما هي هذه الحياة؟ هذا معنى الضنك. فإن له معيشة ضنكا، وهذا معنى ضيق الصدر، يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن الحياة الطيبة هي السعادة الحقيقية، والحياة الطيبة عبارة عن الاطمئنان والهدوء. إنام مرتاح، إنام مرتاح، ليس قلقا على ثروة، وليس قلقا على دنيا، وليس قلقا على سلطان، ينام وهو مرتاح. هذا الذي ينام مطمئنا مرتاحا وإن كان الفقر يأكله، هذا هو الذي يعيش حياة طيبة. الحياة الطيبة حياة الاطمئنان، وهذه هي السعادة الحقيقية. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما الألم، الألم الحقيقي هو الضنك والضيق، وهو ألم القلق وألم الخوف، يعبر عنه القرآن الكريم: إن الإنسان خلق هلوعة هلع، إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين. إذن المؤمن يعيش حياة طيبة فليس لديه هلع ولا جزع ولا منع، المؤمن يعيش حياة الاطمئنان، يعيش حياة الانشراح. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. نجي إلى المحور الثالث من حديثنا، هل السعادة والشقاوة قدر؟ ما نقدر نغيره، إذا أنا سعيد رايح أبقى سعيد إلى الأخير، وإذا أنا شقي رايح أبقى شقي إلى الأخير. هل السعادة والشقاوة قدر حتمي لا يمكن تغييره، أم أن السعادة والشقاوة يمكن تغييرهما؟ السعادة والشقاوة بأيدينا لأنه قدر فرض علينا. من يجي الإنسان يقرأ الآية المباركة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، صور أن الشقاء والسعادة خلاص قدر. أو عندما يقرأ في الدعاء المبارك فمن كان من أهل السعادة ختمت له بها ومن كان من أهل الشقاوة خذلته لها، يقول بعد ماكو شارة. زين، أنا إما سعيد إذن لا خوف، إما شقي ما أقدر أغير من واقعي، ما أقدر أغير من حياتي، هذا قدر مقدورا. وهناك صحيحة أبي الصباح الكناني أحد فقهاء أصحاب الأئمة، يروي عن الإمام الصادق عليه السلام عن النبي محمد أنه قال السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. هذا من بطن أمه يا سعيد يا شقي، ما يتغير. دي رواية عن الإمام الصادق صحيحة السند. إذن هل السعادة والشقاء قدران أم اختياران؟ هنا نأتي نحن نقول لا، السعادة والشقاء مو قدر، أنت تصنع السعادة أنت تصنع الشقاوة، شقاوتك بيدك وسعادتك بيدك وليست قدرا حتميا لا يمكن تغييره ولا تبديله. لا، ليش؟ أولا صفات الإنسان على ثلاثة أقسام، في صفات ذاتية وفي صفات اقتضائية وفي صفات اكتسابية، اشرح لك الآن. الصفات الذاتية هي الصفات المقومة للإنسان اللي ما ينفك عنها الإنسان، كل إنسان لديه إرادة، ما في إنسان ما عنده إرادة، إذن الإرادة صفة ذاتية، لا يوجد إنسان لا يمتلك إرادة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هو بإرادته فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإرادة صفة ذاتية للإنسان لا يمكن تغييرها، ما يقدر الإنسان يقول والله أنا ما عندي إرادة، لا أنت عندك إرادة. زين، هذه صفة ذاتية تسمى. القسم الثاني الصفات الاقتضائية. شنو معنى الصفات الاقتضائية؟ اللي يكتسبها الإنسان من عالم المادة. شلون؟ مثل الكرم، البخل، الشجاعة، الجبن، الحلم، الغضب. ليش يصير الناس؟ أكو ناس شوفوا إنسان حليم هادئ، وأكو إنسان شوفه غضوب منفعل، شوف هذا إنسان كريم، شوف هذا إنسان بخيل، شوف هذا إنسان شجاع مقدام، شوف هذا إنسان جبان منعزل. من أين هذه الصفات؟ هل أن الإنسانية تتقوم بهذه الصفات؟ لا. إذن من أين؟ الإنسان قبل أن ينزل إلى عالم المادة، قبل أن يجي إلى عالم المادة ما كان لا كريم ولا بخيل، ما كان لا شجاع ولا جبان، لا غضوب ولا حليم، الصفات ما كانت عنده. إذن من أين جاءت؟ عندما نزل الإنسان إلى عالم المادة وتحول إلى نطفة. هذه النطفة فيها بصمة الآباء والأجداد، هذه النطفة هي اللي جابت إلى الصفات. الصفات جاءت من خلال الجين الوراثية، جاءت هذه الصفات من خلال شنو؟ الجينات الوراثية للإنسان، وإلا هي ليست مقومة للإنسانية. الإنسان إنسان قبل أن ينزل إلى هذه النطفة، بهذه النطفة اجتمعت عروق الآباء والأجداد، واجتمعت الصفات، واكتسب الإنسان من خلال الجينات الوراثية هذه الصفات. جد إنسان غضوب هو اكتسب الغضب منه، جد إنسان بخيل هو اكتسب البخل منه، جد إنسان حليم اكتسب الحلم منه. الجينات الوراثية هي التي تزرع الصفات الاقتضائية. القرآن يشير إلى هذا، أن الصفات أن الجينات الوراثية تؤثر أثرها، عندما يقول القرآن الكريم في وصف هذه الشجرة المباركة، شجرة محمد وآل محمد، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها، أو ذرية فيها قراءتان الآية، ذرية ذرية بعضها من بعض، يعني بعضها يرث من بعض، بعضها يتناسل من بعض، ذرية بعضها من بعض. صفات الوراثية تؤثر أثرها. هذا ليش بخيل؟ مو جدا بخيل. هذا ليش غضوب؟ مو جدا بلية، كان غضوب شديد الغضب. زين، إذن يأخذ صفات آبائه وأجداده. إلا أن هذه الصفات، شوف تعبير علماءنا عنها تعبير دقيق، يقولوا صفات اقتضائية. ايش معنى اقتضائية؟ يعني تعطي الإنسان استعداد فقط. من كان أجداده غضابا يصير عنده استعداد للغضب، مو بالضروري يكون غضوب، لا، يصير عنده استعداد. من كان أجداده كرماء مو بالضرورة يصير كريم، يصير عنده استعداد للكرم. فالجينات الوراثية تغرس الاستعداد فقط، لأنها تجعله حتما كريم، حتما غضوب، حتما شجاع. لا، مو حتما، تزرع فيه الاستعداد فقط. لأجل ذلك يقدر يغير، تماما يقدر يغير، ومو معذور. عنده استعداد للبخل لكنه يستطيع أن يكون كريما، عنده استعداد للغضب لكنه يستطيع أن يكون حليما. إن لم تكن، ورد عن الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، إن لم تكن حليما تحلم. افترض أنت عندك استعداد للغضب بس تقدر تصير حليم. إن لم تكن حليما فتحلم. إنسان لا، جبان، جبان يعني شنو؟ يعني عنده استعداد للجمل بس يقدر يصير شجاع. ورد عن الإمام علي عليه السلام، إذا خفت من شيء أقع فيه، علم نفسك على الشجاعة والإقدام، إذا خفت من شيء فقع فيه فإن حذرك من أشد من وقوعك فيه. إذن هذه الصفات مجرد استعدادات وليست أمور حتمية، لذلك يعبر عنها بالصفات الاقتضائية. حتى القرآن يشير إلى هذه الصفات الاقتضائية عندما يقول قل كل يعمل على شاكلته. شاكلة هي هذه الصفات الوراثية، شاكلة هي الصفات الوراثية. قل كل يعمل على شاكلته، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، أعمى وبصير. زين، نجي إلى القسم الثالث، الصفات الاكتسابية. لا هي ذاتية ما تقدر تغيرها، ولا هي اقتضائية تولد وهي عندك، لا، صفات اكتسابية محضة. مهندس، دكتور، بعد هذا الله قدر عليك، بعد انت اللي سويت روحك دكتور ومهندس، والله ليش انت صرت مهندس؟ والله الله قدر علي. ها شلون الله قدر عليك؟ مو انت باختيار صرت مهندس. والله انت ليش صرت مثلا افترض ليش تزوجت فلانه؟ وش اسوي بعد؟ الله قدر علي. شلون قدر عليك؟ مو انت اخترتها، فكرت ثم اخترتها، شلون الله قدر عليك؟ ما في مسألة هذه، أمرك بيدك، أمرك باختيارك. إذن هذه الصفات، الزوجة، الزوج، العمل، المهنة، هذه كلها صفات اكتسابية باختيارك وبإرادتك. السعادة والشقاوة من الصفات الاكتسابية، أنت تختار أن تكون سعيدا، أنت تختار أن تكون شقيا، وليست السعادة والشقاوة لا صفة ذاتية ولا صفة اقتضائية، وليست صفة بالوراثة أبدا. أنت تصنع سعادتك، أنت تصنع شقاوتك. زين. ثانيا، الرواية اللي قرأناها عن النبي محمد السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، عندنا رواية أخرى تفسرها، لا تأخذ برواية وتترك الروايات الأخرى. مشكلة اليوم شبابنا جود في رواية، زين في رواية أخرى تعارضها تفسرها، ما يصير، لابد يكون عندك أنت إحاطة بالروايات إذا تريد تصير من أهل الروايات، من أهل فهم الروايات، لازم يصير عندك استقراء. ما تأخذ برواية تقول هذه الرواية تدل على كذا وأنا أعمل بها. طيب اقرأ الروايات الأخرى، اجمع بينها، حل التعارض إذا كان هناك تعارض بينها. هذه الرواية عندنا صحيحة ابن أبي عمير عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، سأله ابن أبي عمير قال له سمعنا أن النبي قال السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، فما معنى ذلك؟ قال لم يقل هكذا، وإنما قال السعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه يعمل عمل السعداء، والشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه شنو؟ يعمل عمل الأشقياء. مو أن الله جعل سعيده في بطن أمه، مو الله جعل شقي وهو في بطن أمه، لا، الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الإنسان اللي الآن في بطن أمه سيعمل عمل السعداء، سيعمل يعني باختياره، أو يعمل عمل الأشقياء يعني باختياره. وكما يقول الفلاسفة، العلم ليس من سلسلة علل المعلوم، هذه قاعدة ما في وقت أن أشرحها، العلم ليس من سلسلة علل المعلوم. يعني أنا الآن أضرب لك مثال، أنا عندي ولد مثلا، عندي ولد أعرفه ما يقعد راحة، احنا نقول ما يقعد راحة، زين، أنا هذا الولد أصرف عليه، أهيئ له وسائل الراحة، أمده بالمال، أهيئ له الأساتذة الأكفاء، أهيئ له المدرسة المفيدة، وهكذا أتعب على هذا الولد، لكن أنا أدري في قرارة نفسي ما يفيد. ليش؟ لأن هذا الولد باختياره بإرادته هو يحب الكسل، باختياره بإرادته هو يحب، يعني احنا نقول له صياعة صايع، باختياره بإرادته هو يحب مزاولة التمرد، مزاولة المعصية، مع أني أصرف عليه كل شيء وأهيئ له كل وسائل التقدم ووسائل الانتفاع والتعلم، لكنني أعلم مسبقا أن هذا الولد سيختار طريق التمرد، سيختار طريق الشقاء، سيختار طريق الانحراف، أنا أعلم بذلك. هل علمي هو الذي ساعده على المعصية؟ لا، وعصى باختياره. هل علمي هو الذي جعله أن يكون من أهل الانحراف؟ لا، علمي لا يؤثر على شخصيته ولا على سلوكه، هو الذي قرر سلوكه وشخصيته باختياره وإرادته. الله كذلك خلقنا وهيأ لنا كل شيء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكنه يعلم أننا فلان سيختار طريق السعادة باختياره، باختياره سيختار، فلان سيختار طريق الشقاء بإرادته، فما علمه الله عز وجل ليس هو السعادة والشقاء، وإنما ما علمه الله أننا سنختار السعادة، أننا سنختار الشقاء، فعلمه يرجع إلى شنو؟ علمه يرجع إلى الاختيار. علم الله أننا سنختار السعادة، علم الله أننا سنختار الشقاء، لأنه علم أننا سنكون سعداء إذن لازم نصير سعداء، علم أننا سنكون أشقياء إذن لازم نصير أشقياء. لا، ما علمه أننا سنختار عمل السعداء، وما علمه أننا سنختار عمل الأشقياء. والعلم ليس من سلسلة علل المعلوم. ولذلك الإمام الكاظم يقول هكذا: السعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل، سيعمل يعني باختياره، سيعمل عمل السعداء، والشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الأشقياء. إذن المسألة ترجع إلى الإرادة، أنت بإرادتك تصنع سعادتك، أنت بإرادتك تصنع شقاوتك، ليس هناك أمر حتمي لا يتغير ولا يتبدل، الأمر راجع إلى اختيارك، الأمر راجع إلى إرادتك. تجي لك بعض الزوجات مي مرتاحة يا زوجها، تقول وش أسوي، حظي ونصيبي، هذا اللي الله كتب علي، والله بلاني بالشقاء، هذا زوج بلاني بهالزوج التعيس مثلا، والزوج بالعكس ها والله ما مرتاح وياها، الله بلاني بها بلية، زين هذا شقاء، الله ابتلاني به، وش اقدر اسوي، وش اقدر شلون، مو انت اللي اخترت، مو انت اللي اخترتي، هذا الزواج جاء عن اختيارك، باختيارك قدرت هذه الزوجة، باختيارها حددت هذا الزوج، إذن أنت المسؤول عن اختيارك، أنت المسؤول عن تدقيقك، أنت المسؤول عن تصرفك، لذلك عليك دائما تتقن تصرفاتك وتدرسها دراسة جيدة حتى لا تقع في العواقب الوخيمة ثم تقول والله هذا شقاء الله ابتلاني به. زين، عليك أن تدرس الأمور من الأول دراسة متقنة لتكون نتائجها نتائج متقنة، حتى لا تقول بعد ذلك والله هذا ابتليت أنا بشقاء وما أقدر أغير. لا، أنت تصنع سعادتك وأنت تصنع شقاوتك. ولهذا الإنسان دائما يدعو شنو؟ بحسن الخاتمة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. ركز على حسن الخاتمة. حسن الخاتمة من وين تجي؟ تجي من العمل. عملك إذا كان حسنا قاد إلى حسن الخاتمة، عملك إذا كان سيئا قاد إلى سوء الخاتمة. أنت تدعو بحسن الخاتمة، لكن تقدر أنت تساهم في حسن الخاتمة إذا أحسنت العمل، فأنت باختيارك تستطيع أن تمهد لحسن الخاتمة. هذا عندنا المحقق نصير الدين الطوسي، كان من علمائنا الكبار، وإلى كتاب اسمه التجريد في الاعتقاد، كتاب في المعتقدات يسمى التجريد، وشرحه العلامة الحلي بعنوان شرح التجريد. هو في هذا الكتاب، نصير الدين الطوسي كان فيلسوف، فهو في هذا الكتاب صاغ المعتقدات صياغة فلسفية، ثم ختم الكتاب بالبحث عن الإمامة، وتحدث عن الإمامة بأدلة عقلية. لما جاء من بعده اللاهيجي وهو من علماء السنة، وشاف الكتاب إلى قيمة فلسفية علمية شرحه، شوف اللاهيجي من علماء السنة لكن شرح كتاب عالم من علماء الشيعة، لأنه شاف كتاب يستحق الشرح، وشرحه، عنده شرح لتجريد الاعتقاد اللاهيجي. لكن يوم وصل للإمامة، أول شيء التوحيد والعدل وكذا والمعاد وما يخالف هذه، شرحها بس يوم وصل للإمامة شو يقول؟ كتب هذه الأبيات: فاق النصير، يعني نصير الدين الطوسي فاق الكل، فاق النصير بحسن تجريد له، لكنه فيه أساء الخاتمة. يعني صار الخاتمة في الإمامة، فختم كتابه بخاتمة سيئة. فاق النصير بحسن تجريد له، لكنه فيه أساء الخاتمة. يا خاتما بالسوء حسن كتابه، أو ما خشيت عليك سوء الخاتمة؟ أنت ختمت كتابك بالسوء ببحث الإمامة، ما تخشى على نفسك أن تموت وأنت سيء الخاتمة؟ يا خاتما بالسوء حسن كتابه، أو ما خشيت عليك سوء الخاتمة؟ فجاء بعض علمائنا رد عليه أيضا ببيتين من الشعر، قال: فاق النصير بحسن تجريد له، وأزاده حسنا بحسن الخاتمة. يا راميا بالسوء، يا راميا بالسوء حسن كتابه، السوء فيك فخلته في الخاتمة. إذن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة أنت بيدك تصنعها. زين، إذا أغرقت نفسك في العمل الصالح كان ذلك طريقا لحسن الخاتمة، وإذا أغرقت نفسك في العمل السيء كان ذلك طريقا لسوء الخاتمة. إذن فعليك كما تدعو بأن الله يهبك حسن الخاتمة، ادعو أن الله يهبك المواصلة لطريق الخير ولطريق الصلاح حتى يكون ذلك مؤديا لحسن الخاتمة. احنا اذا نقارن بين شخصين، بين عمر بن سعد وبين الحر بن يزيد الرياحي، ربما يقول الانسان: طيب هذا عمر بن سعد كان زين ولكن خاتمته سيئة، وهذا اليزيد الحر بن يزيد كان مو زين وصارت خاتمة حسنة. لا، مو هالشكل أبدا. إذا تراجع تاريخ الحر بن يزيد، كان الحر بن يزيد وصولا للرحم، كثير الصلاة للفقراء، هذه أعمال اللي هيئتها لحسن الخاتمة، ما جت حسن الخاتمة هكذا اعتباطا. الحر بن يزيد الرياحي كان معروف بالسخاء، وصولا لرحمه، كثير الصلاة للفقراء والمحتاجين. هذا النوع من الأعمال الصالحة جعلت لديه استعداد لأن يختم حياته بالخاتمة الحسنة. وهذا عمر بن سعد، صحيح عمر بن سعد ابن خالة علي الأكبر، بينه وبين علي الأكبر نسب، وعمر بن سعد عاش في البيت العلوي، شاف علي وأولاد علي وعاش معهم، لكنه كان منذ صغره متمردا، كان منذ صغره متلبسا بالمعاصي، وهذه قادته إلى أن يأخذ هذا القرار. فهذا ختم حياته بالسوء لبذرة كانت عنده، وهذا ختم حياته بالحسن لبذرة كانت لديه. ولذلك وقف الإمام الحسين على عمر بن سعد وقال: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. وفعلا ذبح على فراشه. وقال عندما وقف على الحر بن يزيد الرياحي: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هؤلاء الأنصار، هؤلاء الكوكب العظيمة الذين كتبوا لأنفسهم تاريخ السعادة، كتبوا لأنفسهم تاريخ البطولة، تاريخ التضحية، نصروا ابن بنت نبيهم، طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية، تسابقوا للنصرة بين يديه، تسابقوا للقتال بين يديه، تشوف جون مولى أبي ذر، هذا كان خادما أسود اللون، التحق بالحسين عليه السلام لما يوم العاشر، قال له الحسين: يا جون أنت في حل منا، أنت حر لوجه الله، اذهب. قال: لا سيدي، أفي الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم. لا كان ذلك أبدا، تنفس علي، شوف التعبيرات، تنفس علي بالجنة حتى يبيض وجهي وتطيب ريحي ويختلط دمي بدماء الطيبين. الحسين عليه السلام أذن له في القتال، لما وقع على الأرض جاء الحسين بكل كرم بكل اعتزاز، وضع خده على خده وصار يمسح التراب عن جبينه وهو يقول: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واجعله مع محمد وآله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكانت تفوح من جثته رائحة المسك بعد أن وقف الحسين على جسده. هؤلاء الكوكبة من الأمصار، صغار كبار، كلهم تفانوا دون الحسين. وكان من أنصاره وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج، لما أراد الخروج إلى نصرة الحسين تعلقت زوجته بأذياله، قالت: يا وهب لا تفجعني بشبابك وأنت حديث الزواج. قالت له أمه: والله لا أرضى عنك، دع عنك كلامها واخرج للقتال بين يدي أبي عبد الله. خرج وهب بن حباب، قاتل بين يدي الحسين إلى أن قطعت يده، رجع إلى أمه، قال: أمه هل رضيت عني؟ قالت: لا والله، لا أرضى عنك حتى أراك صريعا بين يدي أبي عبد الله، أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء. إحنا فاطمة الزهرة غايتنا، فاطمة الزهرة هدفنا، أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهرة، أريد أن أراك شهيدا بين يدي الحسين. خرج مرة أخرى إلى القتال، ها؟ يقول الرواة: وإذا بزوجته من خلفه تحمل عمود الخيمة تريد تقاتل وياه، وهي تقول: يا وهب يا وهب، قاتل دون الطيبين، قاتل دون الحسين وآل الحسين. التفت إليها: أبت الله، كنت قبل ساعة هينني عن القتال والآن تأمرينني بالقتال، ماذا حدث يا أبت الله؟ قالت: يا وهب لا تلمني، واعية الحسين أحرقت قلبي، واعية الحسين أحرقت قلبي. قال: ماذا سمعت؟ قالت: رأيت الحسين متوكئا على عصا وعلى سيفه، واقفا بين الخيمات ينادي: أمام الناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا، يا أما من محام يحامي عن آل بيت رسول الله. قال لها الحسين: ارجعي للخيمة يا أمة الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، فارجعي للخيام وابكي علينا واندبينا قتيل بعد قتيلي، كأني بالحسين يرى الأجساد المصرعة، هذا السهم مفادة تثنى، وهذا به للنشاب رنة، وهذا الخيل صدر، يا 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 رض رضنا، يا 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 وهذا وذاك بالهندي موذر، أحبائي لو غير الحمام
أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما عتبوا. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه وبحق أنصار الحسين عليه السلام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. الأولاد الذين في الامتحانات، اللهم سهل لهم أمورهم ووفقهم في امتحاناتهم وأنجحهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.